ففي هذا الحديث إذن عدة مسائل. المسألة الأولى أن خروج الريح ينقض الوضوء، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن خروج الريح من دبر الإنسان تنقض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا مجمع عليه. المسألة الثانية أن النوم ناقض للوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه، أن النوم ينقض الوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه كالمضطجع والمتكي ومن لا يتمكن من نفسه ولا يشعر بنفسه. المسألة الثالثة أن النوم ليس ناقضا بنفسه، وإنما هو مظنة حصول الناقض، لقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فصار مظنة. إذن صار مظنة وليس هو نفسه ناقضا، وإنما هو مظنة خروج الناقض. والمظنة تنزل منزلة اليقين في بعض الأحوال، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام الشرعية. فهذا هو المقصود، أن النوم ليس ناقضا في نفسه، وإنما هو مظنة النقض. وفيه المسألة المعروفة أن مظنة الشيء تنزل منزلته، فقد نزل صلى الله عليه وسلم مظنة خروج الريح في نقض الوضوء منزلة الحقيقة، وقال: من نام فليتوضأ. المسألة الرابعة أنه يقاس على النائم كل من شابهه ممن أغمي عليه أو تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج، تعاطى شيئا غيب عقله كالبنج المخدر الذي يستعمل للعلاج إجراء العمليات، فهذا مثل النوم، إذا حصل على الإنسان منه شيء فإنه ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء، لأنه مظنة خروج الريح من الإنسان. هذا ما يفيده حديث معاوية رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه. قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، رجه الدارقطني ولينه، يعني ضعفه، لأن فيه راويا فيه ضعف، فهو لين بسبب هذا الراوي الذي هو أظن صالح بن مقاتل، فهذا معنى لينه يعني ضعفه. قول أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله، احتجم الحجامة استخراج الدم بواسطة المحجم، حجامة إخراج الدم بواسطة المحجم، وهو آلة معروفة. وكانت الحجامة معروفة عند العرب، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها شفاء، قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، كية نار، وأنا أكره النار. فشرطة المحجم، الشرط معناها بضع الجلد، شق الجلد، يسمى شرط، شرط الجلد يعني شقه بالمشرط. فكانوا يبضعون الجلد ثم يمصونه بالقرن، يسمى المحجم، المحجم قرن يمصونه فيجذب الدم من العروق، ويكون هذا من باب العلاج. إذا خرج هذا الدم فإن الإنسان يشفى بإذن الله، لأنه يكون في الدم مرض، أحيانا يكون في الدم مرض فيمصون هذا الدم فيخرج الدم المريض ويخلفه دم صحيح. هذه هي الحجامة، وكانت معروفة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها شفاء، فهي من الطب النبوي، ولكن لها أوقات يعرفونها، ما هو كل الوقت يحجمون، ما كل السنة تصلح للحجامة، إنما لها أوقات من السنة معروفة عندهم. وأيضا لا بد أن يكون الحجام حارقا، يعرف كيف يستخرج الدم وما هو المقدار الذي يخرجه ولا يضر الإنسان، لأنه إذا كان يجهل هذه المهنة فإنه يضر الإنسان، ربما يسحب دم الإنسان كله أو يسحب دما كثيرا منه، عندئذ يتأثر الإنسان أو يموت بالنزيف. فلا بد أن يكون الحجام حاذقا في هذه المهنة، وإلا ففيها خطر. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى، احتجم وصلى ولم يتوضأ، فهذا يدل على أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء بحجامة أو بغيرها، حجامة أو جراحة أو غير ذلك، أو سحب بالإبر المعروفة الآن. هذا الحديث يدل على أنه لا ينقض الوضوء، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم على قولين: القول الأول أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين، لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين، أو الخارج من غيرهما من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا. فلو فتح للإنسان مخرج كما هو واقع الآن، الطب يفتحون الآن مخرج للبول والغائط، إذا كان الإنسان أصيب بمرض وانسد أحد السبيلين فإنهم يفتحون له مخرجا للبول أو للغائط، ويعملون له أشياء طبية معروفة. فإذا كان الخارج من البدن بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء، سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. أما إذا كان الخارج من بقية البدن غير بول وغائط كالدم والقيء والرعاف وما أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، بدليل هذا الحديث، وبدليل أن الصحابة كانوا يجرحون في المعارك ويصلون، وما ذكر أنهم يتوضؤون لخروج الدم، بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي أكمل صلاته، أمر عبد الرحمن بن عوف أن يؤم الناس وأكمل صلاته مع الناس ولم يخرج رضي الله عنه، مع أنه كان يثعب دما فهذا دليل على أن خروج الدم من بقية البدن لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح. القول الثالث أن الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا، الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا من دم أو قيء وكان كثيرا، لهذين الشرطين أن يكون نجسا وأن يكون كثيرا، فإنه ينقض الوضوء قياسا على ما يخرج من السبيلين. ولحديث من أصابه قيء أو قلس أو رعاف الذي سبق لنا، فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، هذا سبق لنا الكلام فيه. إذن فالمسألة فيها قولان، في الخارج من بقية البدن إذا كان نجسا كثيرا، أما إذا كان يسيرا، إذا كان الخارج من بقية البدن نجسا لكنه يسير، هذا لا يؤثر، اليسير لا يؤثر، كنقطة دم مثلا أو ما أشبه ذلك. كان ابن عمر يعصر البثرة وهي الحبة التي تكون في الجلد، يعصرها ويخرج منها دم وهو يصلي ولا ينصرف، لأن هذا دم يسير، أن هذا دم يسير. فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة، أن الخارج من السبيلين ينقض مطلقا بإجماع أهل العلم، سواء كان نجسا أو غير نجس، خارج من السبيلين ينقض مطلقا نجسا كان أو غير نجس. الخارج من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض أيضا، فإنه ينقض الوضوء، كما لو فتح للإنسان مخرج غير المخرج الأصلي. أما إذا كان الخارج من بقية البدن غير بول أو غائط فهذا محل الخلاف، محل الخلاف على قولين، قول الأول أنه ينقض بشرط أن يكون نجسا وبشرط أن يكون كثيرا، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض. وكذلك إذا كان غير نجس كالمخاط والبصاق فهذا لا ينقض الوضوء، كالمني مثلا، المني لا ينقض، لا المني ينقض الوضوء، المني ينقض الوضوء ولو كان طاهرا، المني طاهر لكنه لا ينقض الوضوء، لأن قلنا إن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا سواء كان طاهرا أو نجسا، المني طاهر ينقض الوضوء. حصات، لو خرج حصات، لو خرج من السبيلين حصات، حصات طاهرة لكنها تنقض الوضوء لأنها خارجة من أحد السبيلين، تنقض الوضوء. أما المخاط والبصاق والبزاق والريق هذه لا تنقض الوضوء لأنها مواد طاهرة، سوائل طاهرة. هذا ما يفيده حديث أنس في الحجامة. فيستفاد منه إذا مسائل، المسألة الأولى إباحة التداوي، إباحة التداوي، لأن الحجامة نوع من التداوي، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أمر بالتداوي فقال تداووا ولا تداووا بحرام، قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، فالتداوي مباح، لم يقل أحد من أهل العلم أن التداوي محرم، التداوي مباح، ولكنهم اختلفوا هل هو واجب أو غير واجب، الجمهور على أنه غير واجب، على أنه يباح، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن العلماء من يرى أنه واجب، قوله صلى الله عليه وسلم تداووا هذا أمر، التداوي عند بعض العلماء واجب. وعلى كل حال سواء قلنا إنه مباح أو واجب أو مستحب فإنه يدل على مشروعية الأخذ بالأسباب، وهي المسألة الثانية. الحديث يدل المسألة الثانية يدل الحديث على مشروعية الأخذ بالأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل. وهذه قاعدة شرعية عظيمة، أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتداوى ولكنه يتوكل على الله في حصول الشفاء، ولا يعتمد على السبب أو على الدواء أو على الطبيب أو على المستشفى، وإنما يعتبر هذه أسبابا يتعاطاها، أمر الله تعالى بها، وإنما النتيجة تطلب من الله سبحانه وتعالى. فلا تنافي بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، بل إن تعطيل الأسباب منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا، مخالف لأصول الدين اللي يقول ما فيه أسباب، والأخذ بالأسباب ينافي التوكل. هذا كلام باطل مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. بل هو من العجز الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، هذا أخذ بالسبب، واستعن بالله هذا جمع بين الاستعانة والأخذ بالسبب، ولا تعجزن هذا نهي عن ترك السبب، وأن ترك السبب ليس توكلا وإنما هو عجز، والعجز مذموم. ففي هذا الحديث قاعدة الأخذ بالأسباب، وأنها لا تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء، وهي التي فصلنا الكلام فيها والخلاف فيها بين أهل العلم، أن خروج الدم من بقية من البدن لا ينقض الوضوء. الله تعالى أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا تقدم في حديث سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أو فيشكل عليه خرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، تقدم هذا. وهذا الحديث بمعنى، إلا أن فيه زيادة، أن الشيطان يفعل ذلك مع الإنسان، يأتيه فينفخ في مقعدته، يعني في دبره، ينفخ في دبره فيخيل بالكسر الشيطان يعني، أو يخيل بالبناء للمجهول، والمخيل هو الشيطان. يخيل يعني يوهم الإنسان أنه خرج منه شيء، يعني أنه خرج منه ريح بسبب فعل الشيطان ولم يخرج منه شيء. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج منه شيء، فلا ينصرف، يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا للخارج، يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن أنه خرج منه شيء بحصول علامة، بحصول علامة تدل على ذلك، ولا يكتفي بمجرد الوهم والتخيل. وهذا من باب أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، لأنه متوضئ بيقين، وشك هل انتقض وضوءه أو لا يبقى على اليقين وهو الطهارة، ولا ينتقض وضوءه بمجرد الشك. وهذه قاعدة مريحة تقطع الوساوس على الإنسان تماما، إذا عمل بها فإنها تقطع الوساوس عن الإنسان وتبطل عمل الشيطان مع الإنسان، فلا يكون إليه سبيل إذا استعمل هذه القاعدة. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية أنه إذا أتاه وقال له أحدثت، فإنه يقول له كذبت، يقول له كذبت، يعني مع كونه لا ينصرف ويبقى على طهارته أيضا يقول له كذبت، يرد عليه، يرد عليه بشيئين، بالبقاء وعدم الحركة، والشيء الثاني بقول كذبت من أجل أن يدحره. وظاهر قوله يقول كذبت أنه يقوله بلسانه، ولكن الرواية الأخيرة تبين أنه لا يقول ذلك بلسانه وهو في الصلاة، وإنما يقوله في نفسه، يقوله في نفسه، لأن التلفظ تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة يبطلها. أما كلام النفس فإنه لا يسمى كلاما، الكلام اللي في النفس والقول اللي في النفس لا يسمى كلاما، وإنما هو حديث نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس لا يسمى كلاما، فإذا قال في نفسه كذبت يكفي هذا، لأن هذا لا يسمى كلاما. وهذا بإجماع أهل اللغة أن حديث النفس لا يسمى كلاما، ولهذا صار مذهب الأشاعرة باطلا الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس. هذا لم يقله عربي أبدا، إن حديث النفس يسمى كلاما أبدا، ما قاله عربي. أما ما نسبوه إلى الأخطل وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذا البيت لم يثبت عن الأخطل، لم يثبت عن الأخطل ولم يوجد في ديوانه. ثم أيضا لو وجد ولو قاله الأخطل فالأخطل نصراني، الأخطل نصراني، والنصارى لهم كلام في المسيح وفي عقيدة النصارى، فهو متأثر بمذهب النصارى فلا يقبل لأنه ليس عربيا محضا، وإنما هو متأثر بعقيدة النصارى فلا يقبل كلام الأخطل في هذا لو ثبت عنه، مع أنه ما ثبت. حديث النفس لا يسمى كلاما، ولهذا إذا قال الإنسان في صلاته كذبت في نفسه فإنه لا يؤثر على صلاته. أما لو قاله نطقا بلسانه فإن الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها، كلام المتعمد لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الفرق بين الطواف والصلاة أن الطواف يجوز الكلام فيه، بخلاف الصلاة لا يجوز الكلام فيه. إذن فقوله كذبت يعني في نفسه. فدل هذا الحديث على مسائل. مسألة الأولى أن خروج الريح ناقض للوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا تيقن خروج الريح فإنه انتقض وضوءه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. المسألة الثانية فيه بيان تضليل الشيطان للإنسان وإغوائه للإنسان، وأنه إما أن يأتيه من طريق التساهل والشهوات المحرمة، وإما أن يأتيه من طريق التدين والتشدد والوسواس، فهو لعنه الله لا يترك الإنسان، إما أن يأتيه من طريق التساهل وإما أن يأتيه عن طريق التشدد والوساوس. فالمسلم يقطع على الشيطان هذا الطريق لأن لا يلتفت إليه، وأن يكذبه وأن يعمل باليقين ويترك الشك، فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان. المسألة الثالثة في الحديث دليل على القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام ولا يضر فيها حديث النفس أو الكلام النفسي، لا يضر في الصلاة بقوله في نفسه، يقول كذبت في نفسه، أن هذا لا يسمى كلاما. شلنا المسألة الرابعة المسألة أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام باللسان، الكلام باللسان ولا يضر فيها الكلام الذي في النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل في نفسه، مع أنه نهى عن الكلام في الصلاة في أحاديث أخرى. هذا ما يفيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبهذا انتهت نواقض الوضوء والحمد لله. نعم. والله لو جمع الأحاديث المتشابهة في مكان واحد كان أحسن، لو جمع الأحاديث اللي في النوم كلها جميع والأحاديث اللي في الشك في الطهارة في الحدث بعد الطهارة، لو جمعها في مكان واحد كان أحسن. نعم. التأليف، بعض العلماء يصير دقيق في فن التأليف بحيث يذكر النظائر بعضها مع بعض، وبعضهم يصير غير دقيق في فن التأليف، وربما أنه رحمه الله حينما ذكر الأحاديث السابقة تنبه لهذه الأحاديث فألحقها دون مراعاة لربط بعضها ببعض. على كل حال هو لو جمعها يكون أحسن، هذا ما فيه إشكال، ولذلك نبه الشارح صاحب سبل السلام نبه على هذا، قال لو أنه جمعها في مكان واحد كان أحسن. نعم. الإنسان إذا توضأ وأصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه فإن وضوءه لا ينتقض، الوضوء لا ينتقض، ولكن لا يجوز له أن يصلي حتى يزيل هذه النجاسة من بدنه أو من ثوبه، لقوله تعالى يصيب الثوب، قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. فأمر بغسل الدم من الثوب، أمر بغسل الدم من الثوب قبل الصلاة فيه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي بأصحابه فخلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لهم إن جبريل أخبره أن فيهما أذى، فكونه خلع النعلين دليل على أنه لا يجوز الصلاة بلباس فيه نجاسة، لا النعلان ولا الثوب ولا العمامة ولا غير ذلك، لا يصلي بثوب أصابته نجاسة حتى يغسلها. لكن لو نسيها أو ما درى عنها إلا بعد ما سلم صلاته صحيحة، أنه معذور بعدم العلم. نعم. لكن لو تعمد وصلى عليه نجاسة في ثوبه فالذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته باطلة، الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته باطلة إذا صلى في ثياب النجسة أو صلى وعليه نجاسة في بدنه وهو يعلم بها وتعمد تركها، صلاته باطلة عند جمهور أهل العلم. نعم. الدم الذي يخرج من الزكاة، زكاة الحيوان كالأغنام والأبقار والإبل، هذا نجس، الذي يشرب من الأوداج هذا دم نجس، إذا أصاب الثوب يجب غسله. وكذلك الدم الذي يخرج من بدن الإنسان، جراحة ولا غيرها يصيب ثوبه وهو كثير، هذا نجس يجب غسله. أما الدم الذي يكون من الحيوان المأكول، من لحم الحيوان المأكول، الدم الذي يكون في اللحم، لحم جمل أو لحم شاة أو لحم بقر، شلته وصار منه دم من أصاب ثوبك أو بدنك، هذا طاهر، هذا معفو عنه. الدم الذي في اللحم المأكول هذا طاهر معفو عنه، إذا أصاب ثوبك أو بدنك ما في إشكال. أو قطعت لحم مثلا، قطعت لحم حيوان مأكول وأصابك منه دم، هذا طاهر ما في بأس، حتى لو أكلته مع اللحم فهو معفو عنه، لأن المنهي عنه الدم المسفوح وهذا غير مسفوح. فالحاصل أن الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول من زكاته هذا نجس، أما الدم الذي يبقى في لحمه بعد الذبح هذا طاهر ومعفو عنه، يجوز أكله مع اللحم. أما الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول، إنسان أو غير إنسان، هذا نجس، الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول هذا نجس، إذا كان كثيرا وعلم به وصلى به تبطل صلاته، أما إذا كان قليلا أو ما درى عنه إلا بعد ما صلى فإن صلاته صحيحة. نعم. نعم. الذي يدل عليه الدليل وهو الأصل أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء، خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، هذا هو الراجح. ومن أراد أن يتوضأ من باب الاحتياط والخروج من الخلاف هو أحسن لا في شك. نعم.
وكيف إذا صلى أحد الصلاة الراتبة وهو يقرأ في نفسه فتصح صلاته؟
وهو يقرأ في نفسه قراءة في النفس الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة في نفسه، ما تصح صلاة، لأنه ما قرأ بالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ يعني ينطق بها، أما إذا قرأها في نفسه فهذه غير قراءة، ما هي قراءة، مثل الكلام إذا كان في النفس ما هو كلام. نعم.
كنت فيما سبق تذكر ترجمة للراوي والشخصيات التي بين الحديث، فلماذا عملت ذلك؟
نضيق الوقت، نضيق الوقت، وقال لي بتراجم الرواة ويبي معرفة سيرهم يراجع الكتب التراجم. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم إعادة أقوال العلماء بهل لهم ناقض بالوقوف أم لا؟
إيش؟
نرجو من فضيلتكم إعادة أقوال العلماء في
هذا النوم ناقض للوقوف
أم لا؟
كررناه، أنا جبتها المرة من باب التبرع، ولا هي ذاكرها في الأول ومنتهية، لكن أنا أعدتها من باب التبرع، كوني بعد بكررها ثالثة ورابعة يكون هذا من الحديث الثقيل، يقولون كلام المعاد يصير ثقيل على الأسماع. قلنا لكم إن العلماء لهم كلام طويل في النوم، والراجح أو الذي ترجع إليه أقوالهم ثلاثة مذاهب: أنه ناقض مطلقة، هذا واحد، أنه غير ناقض مطلقة، هذا الثاني، أنه إن كان كثيرا من غير الجالس فإنه ينقض، وإن كان من جالس فإنه لا ينقض، إن كان يسيرا من جالس فإنه لا ينقض، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم، جمعا بين الأحاديث. نعم. هذه مسألة طبية ترجع لأهل الطب والخبرة، لو راجعت كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم أو للذهبي، كتب التي تبحث عن الطب الشرعي يذكرون الحجامة ووقتها وكميتها وصفتها. نعم.
فضيلة الشيخ، الحجامة من السنة التي يكتب عليها الإنسان بفعلها ولا يعاق تاركها، أم أنها ضروره مباحة؟
حجامة ما هي من الأمور التي يثاب عليها الإنسان أو يأثم في تركها، الحجامة من الأمور المباحة، لأن التداوي من الأمور المباحة، من شاء فعله ومن شاء ترك. نعم.
قضية الشيخ، كنت
أحبكم
الله أن الخارج من البدن إذا كان نجسا كثيرا فإنه يفضل الوضوء، وقلت مكروه الدم فيفضل الوضوء، كيف الجمع بين قولين مع العلم أن الدم كثير وهو نجس؟
أنا ما فرقت بين كثير الدم والكثير غيره، النجس غيره، أنا أقول هذا قول لبعض العلماء إنهم يقولون إذا كان الخارج من البدن نجسا كثيرا ينقض الوضوء، وإن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، هذا قول من الأقوال، سواء كان دما أو غير دم. نعم، لا تفريق بين الدم وغيره. نعم. التطعيم هذا ليس من التداوي، وإنما هو من الوقاية، هذا من الوقاية التي تتخذ خشية إصابة المرض، هذا من الوقاية، والحكمة تقول الوقاية خير من العلاج، فالتطعيم من الوقاية ولا بأس به شرعا الحمد لله. أشكل أول ما حدث ووصل إلى نجد، أول ما جاء التطعيم إلى نجد صار فيه إشكال عند علماء نجد، وتجدون هذا في الدرر السنية في أجوبتهم عن التوتين، يسمونه التوتين، ولكن بعد ذلك تبين، خصوصا بعد ما تقدم الطب وجاءت الوسائل الحديثة، تبين أنه لا حرج فيه ولا مانع منه والحمد لله. ولا أحد الآن من العلماء المعتبرين في هذه البلاد أو في غيرها على ما بلغنا أنه يمنع من هذا، يمنع من التطعيم، لأنه ثبتت فائدته ولا محذور فيه شرعا، ولأنه من الوقاية، من الوقاية، والله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، والوقاية سبب من الأسباب. نعم.
فضيلة
الشيخ، هل كسب الحجام جائز بلا كراهة؟ فإنه جائز مع الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. لا، هو جائز لكن مع الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، يعني ردي، ما هو خبيث معناه أنه من الخبيث المحرم، لا، الخبيث هنا المراد به الردي، والذي يليق بالمسلم أنه يترفع عن الأمور الرديئة، لأن كسب الحجام فيه دناءة، فيه وفيه مظنة استعمال الدم، لأنه إذا مص القرن ربما يطير إلى حلقه شيء من الدم، والدم نجس ومحرم، فلذلك كره كسب الحجام من هذه الناحية، لأن فيه دناءة وفيه تعاطيا لمزاولة النجاسات من هذا الوجه، وإلا هو ليس بحرام. بل إن الشيخ تقي الدين يقول كون الإنسان يحجم أحسن من كونه يسأل الناس، كون الإنسان يحجم ويكتسب بالحجامة ما ينفق به على نفسه أحسن من مسألة الناس كونه يسألهم. نعم.
عند الوضوء
إذا كان هذا صحيحا ويخرج منك شيء بيقين ينتقض الوضوء، أما إذا كان مجرد وسواس أو توهيم من الشيطان فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. نعم. أما إذا ثبت أنه نقط منك بول بعد الوضوء هذا ينقض الوضوء بلا شك، وإن كنت في الصلاة تنصرف تتوضأ تستنجي وتغسل ما أصابه البول وتتوضأ من جديد وتعيد الصلاة. نعم. أما إذا كان شك أو توهيم اترك التوهيم والشك. نعم. إذا كنت تعمدت الصلاة بالثوب اللي فيه قيء الطفل هذا لا يجوز، لأن القيء نجس خروجه من المعدة. أما إذا كنت ما تدري أو داري ولكنك نسيت صليت فلا حرج عليك إن شاء الله، لكنك تغسله للمستقبل. نعم. الدم الذي يؤخذ للعلاج به ليس هو مثل الدم الذي يؤخذ بالحجامة، الدم الذي يؤخذ بالحجامة هذا دم مريض لا يصلح، دم يضر البدن ولذلك يستخرجونه بالحجامة، أما الدم الذي يؤخذ لإسعاف المرضى هذا دم صحيح ودم خالي من المرض، بينهما فرق، هذا يهدر اللي هو دم الحجامة يهدر لأنه فيه مرض وفيه عدم صلاحية للجسم، أما الدم الذي يؤخذ طبيا لإسعاف المرضى هذا دم صحيح خالي من الأمراض، ولذلك الأطباء يكشفون على الشخص قبل يسحبوا منه الدم إذا كان دمه صالح أو ما هو صالح، إن كان دم مولود صالح ما خلوا من شيء، ما يأخذون إلا من واحد دم صاحي وصالح للإسعاف به. نعم. فالدم الذي يؤخذ بالحجامة لا يجوز أنه يوضع في مريض، في مريض آخر، لا يجوز الإسعاف به مريض آخر لأنه خربان. نعم. أجل
يعمل خارج بلده ولا يزور ذكره من الشيء، ومن يعمل خارج بلده ولا يزور ذكره الا بعد كل سنه.
أجل
يعمل خارج بلده ولا يزور ذكره الا بعد كل سنه او نصف سنه او سنه ونصف، علما انه ينتقل بعد بيته في هذه المده، فلعل هذا العدد جائز.
نعم، ما دام انه متفق معها وراضية بهذا جائز، لو ياخذ 10 سنين لا رضيت ما يخالف، الا اذا كان يخشى عليها من الفتنه، حتى لو رضيت، لو رضيت اذا كان يخشى عليها من الفتنه فهو لا ما يتركها، يسافر اليها بين فتره واخرى تفقدها ويحصل بينه وبينه ما يحصل بين الرجل وزوجته من اجل ان يعفها. أما إذا كان ما يخشى عليها من فتنة وهي راضية بغيابه ما في مانع، لأن الحق لهما. نعم.
فضيلة الشيخ، ما قوله لمن أنكر الحجامة واستهزأ بها من أعداء المتأخرين وغيرهم؟
هذا لجهلهم بها، لجهلهم بها، عدم معرفتهم بأمور الشرع. فإذا كان أنه يستهزئ بالحجامة عن جهل وعن عدم معرفة هذا يعذر، أما إذا كان متعمدا يعرف أنها من الطب النبوي ويعرف أن الرسول فعلها ومع هذا يستهزئ بها، هذا يخشى عليه من الردة، يخشى عليه من الردة، لأنه معناه أنه استهزأ بشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به. نعم. أو ما أمر بالحجامة لكنه أثنى عليها، قال الشفاء في ثلاثة، يعني ثنى على الحجامة، أخبر أن فيها شفاء. فالذي ينكر الطب النبوي ويقول هذا طب بدائي وهذا طب العجائز أو ما أشبه ذلك، هذا يخشى عليه من الردة إذا كان يعرف أنه من الطب النبوي. أما إذا كان يجهل فهذا يعذر بالجهل ويبين له هذا الشيء وأنه من الطب النبوي، وأن الطب الفني هذا هو العرضة للخطأ لأنه عمل بشر، أما الطب النبوي فهو معصوم من الخطأ بلا شك، الطب النبوي معصوم من الخطأ، لكن بشرط أن يطبق التطبيق الصحيح، ما كل من استعمل الطب النبوي يطبق التطبيق الصحيح، ولذلك إذا أخطأ ما ينسب هذا إلى الطب النبوي، وإنما ينسب إلى استعمال الإنسان وعدم معرفته. كون الطب النبوي أحيانا يستعمل ولا يستفاد منه هذا لخطأ في استعماله، وليس الخطأ في نفس الطب النبوي. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أن أخاه يشتكي من بطنه، قال أسقه العسل، فسقاه العسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما زاده العسل، زاده مرضا، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه العسل، فسقاه وسقاه، وفي النهاية شفي، النهاية شفاه الله عز وجل. كونه يخطي في أول مرة أو في المرة الثانية ثم يتدارك الخطأ ويستعملها الاستعمال الصحيح، أما أنه ينسب الخطأ إلى الطب النبوي هذا إذا تعمد، الله جل وعلا يقول فيه شفاء للناس، الله جل وعلا يقول يخرج من بطونها يعني النحل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فالذي يقول إن العسل ما فيه شفاء هذا مكذب لله عز وجل، يكون مرتد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، اللي يقول ان الحبة السوداء ما فيها شفاء وهو عالم ومتعمد الشيء هذا، هذا ردة. اما الجاهل فانه يعذر بجهله الى ان يبين له ويشرح له الحكم الشرعي، فان اصر وبقي على انكاره يخشى عليه من الردة. نعم.
كان هذا الشخص أو الطبيب ينتقد فقط الأجهزة المستخدمة غير نظيفة أو
ما يخالف إذا كان انتقاده للشخص اللي يستعمل إنه ما يحسن أو إن الأجهزة والأدوات غير نظيفة، لو ينتقد هذا ما يخالف، هذا ما هو انتقاد للطب النبوي، هذا انتقاد لاستعمال الإنسان، تطبيق الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟ قال صدق الله وكذب بطن أخيه، يعني لابد إن كلام الله أنه هو الحق، ولابد إن تطبيق هذا المريض لشرب العسل ما هو صحيح، فلذلك ما استفاد منه. نعم.
نعم.
إذا كان قصده التقرب إلى الله وذبح العقيقة تقربا إلى الله وحضر ضيوف وأكلوا منها، أو إنهم عدة من قبل، عدنا الغنم من قبل، أو يبي يشري غنم للعقيقة ناويها من قبل، وصادف إنهم جو ضيوف فاشتراها وذبحها، لا بأس بذلك، هذا لا بأس به، ويكون حسب نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا كان ما عنده طاري عقيقة ولا عنده إنه بيذبح عقيقة، لكن يوم جو الضيوف قال أجل بخليها عقيقة، ما دامت إني ذابحة خلها عقيقة، أقول لا، هذا ما يجزي عنك ولا يصير عقيقة، لأنك ما نويتها من قبل ولا على بالك شيء، وإنما يوم شفتها تبي تروح غصبا عليك قلت خلها عقيقة، لا ما يصلح هذا. نعم. هذا سنة، ما يخالف سنة، لا ما يخالف، ما هو بلازم. نعم.
هل يجوز القتل على أهل البدع والصوفية والجهمية والتوحيد، أو عن المظاهر كله بعض البدع أرباب وحدة الوجود أو نحو
هذا؟ تتلمذ على أهل البدع، تتلمذ عليهم والأخذ عنهم، هذا لا يجوز، لا يجوز الأخذ عن أهل البدع، تتلمذ عليهم، بل يجب هجرهم والابتعاد عنهم لئلا يؤثروا على الإنسان، لما في ذلك من الخطر، ربما أن الإنسان يستحسن أقوالهم ويستحسن مذاهبهم ثم ينطبع بها، ولا شك أن التلميذ يتأثر ويقلد شيخه مهما قال إني لا، أنا ما، لابد أن التلميذ يتأثر بشيخه ويقلده، هذا شيء في النفس، طبيعة جعلها الله، فالابتعاد عن أهل البدع مطلوب وهجرهم مطلوب. نعم. كلام على الشرعي، أما إذا كانوا يدرسون أمور دينية دنيوية، طب أو حساب أو هندسة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يدخل في أمور الشرع، لكن مع هذا مجالستهم تبقى عاد مجالستهم والاختلاط بهم، فالابتعاد عنهم مهما كان أحسن للإنسان.
حتى إذا كان غير معروفين إعلاميا وزارتهم إعلاميا مروج لهم وغير معروف
حال، إذا كان الإنسان يعرف أنه مبتدع، أما إذا كان ما يعرف أنه مبتدع فهو ما عليه، ما دام ما يعرف، ما عرف أنه مبتدع ما عليه. نعم. فضيلة
الشيخ، هل الخاتم من السنة؟ وما صفة الخاتم
للنبي
صلى الله عليه وسلم؟
لبس الخاتم من المباحات، من المباحات، كل اللباس من المباحات، ترى لباس الخاتم ولباس الثياب ولباس العمائم هذا كله من المباحات، ما لم يكن فيها شيء محرم، كل اللباس من المباحات، خاتم وغير خاتم. نعم. لكن المباح يستحب أن يلبسه، يستحب أن يلبسه على الصفة، إذا أراد يلبسه يلبسه على الصفة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنية إنما هي في الاستعمال لا في أصل اللباس، أصل اللباس مباح، ولكن إذا لبسته فيستحب أن تلبسه على الصفة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجاء فهل من كان يدعو به ولم يصلي معه أن ينبهه ويصحح له قراءته بالقرآن في الصلاة؟
نعم، لا بأس. إذا كان عنده واحد جالس وعرف أنه أخطأ في صلاته ينبهه، هذه ما طيبة من التعاون على البر والتقوى. نعم. فضيلة
الشيخ، ما حكم صيام يوم الخميس فقط؟ فهو لأن يوم الاثنين يحصل الصيام فيه بسبب الدوام.
ما في مانع. ما في مانع أن يصوم يوم الخميس فقط أو يوم الاثنين فقط، وإن جمع بينهما صام الاثنين والخميس، هذا أفضل. نعم.
فضيلة الشيخ، كما تعلمون في الوقت الحاضر كثر رواه الحراش والتحقيق والإضاحة على أمهات الكتب والمختصرات ونقل الرجال وما يقعون فيه من خطر في العقيدة، لأن العقيدة إذا أخطأ الرجل فيها خطر في عقيدته، ومنهم القول الثلاثة المشهور له التصويرية ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما هو أقوى القول إذا كان من المتأخرين يقولون المتقدمين وما صحة المقولة السلف أسلم والخلف أعلم والخلف أعلم وأحكم؟
هذه ظاهرة سيئة، وهي ظاهرة تطفل على العلم من الجهال والمبتدئين صغار السن، والتعليق على الكتب وانتقاد المؤلفين، خصوصا إذا كانوا من السلف ومن الأئمة المشهورين المشهود لهم بالخيرية والإمامة في الدين. لا شك أن هذا خلل عظيم وتشكيك في كتب السلف وتهوين من شأنها، تهوين من شأن هذه الكتب. هذا لا يجوز، لا يجوز التعليق والتعقيب إلا لعالم متضلع، إلا لعالم متضلع متأدب يعلق بأدب واحترام ويعلق بقدر الضرورة، ما هم من باب العبث وكثرة الصفحات وشحن الكتب بالكلام الفاضي. يعني بعضهم يجي على كتاب ينفخه يخليه ضخم بسبب تعليقات تافهة ما لها قيمة، إما تراجم ولا أشياء ولا آراء خاطئة ما، أو اتهام المؤلف بأشياء ما فهمها هو، ما فهمها. كثير من التعليقات إذا قرأته وجدت أنه في وادي والمؤلف في واد آخر، لأن المعلق ما فهم، فالتسرع في هذا. الأولى أن تبقى كتب السلف بحالها لا يعلق عليها، وأن يعتنى بتصحيحها فقط، تصحيح طباعتها فقط، أما أن يعلق عليها بآراء جديدة أو بأفكار جديدة فهذا فتح باب للعبث بكتب السلف. إذا أردت أنك تألف أو أنك تتطفل على العلم والعلماء، اكتب الكتاب لحالك مستقل، خليه باسمك أنت، أما أنك تخرب كتب السلف وكتب العلماء هذا أمر لا يجوز، ولو كانوا حيين ما أذنوا لك بهذا ولا رضيوا بعملك هذا، هذا إساءة أدب مع المؤلفات والأمانة العلمية، عدم احترام للعلم والعلماء، وأنت ما وصلت إلى مرحلة أنك تعقب على الأئمة وتلاحظ على الأئمة، ما وصلت إلى هالمرحلة. نعم. أما عبارة السلف أسلم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه عبارة باطلة متناقضة، قد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، متناقضة، لأن قولهم طريقة السلم أسلم، لا، السلف أسلم، السلامة لا تحصل إلا مع العلم، طريقة الخلف أعلم، كيف تكون السلامة مع غير علم؟ ما تكون طريقة السلف أسلم إلا إذا كانت أعلم، ولا ما تصير أسلم، هذا شيء معروف، تناقض هذا. الناحية الثانية، كيف يكون الخلف أعلم من السلف؟ هل يقر هذا عاقل إن الخلف أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، هل يجي واحد من القرون المتخلفة ويصير أفضل من السلف؟ هذا ما هو ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على القرون الثلاثة أو الأربعة، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال تحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يظهر فيهم السمن. هذا ذم للخلف ومدح للسلف. وصفهم بالخيرية، والخيرية تشمل أنهم خير الناس في العمل وخير الناس في العلم وخير الناس في الأدب والوقار من جميع الوجوه. نعم، كيف يكون واحد من المعتزلة ولا من الجهمية ولا من الفرق علماء الكلام اللي يعتمدون على العقل ويتركون النقل، كيف يكون أعلم من السلف الذين يعتمدون على الكتاب والسنة؟ كيف يكون الذي يعتمد على آراء الرجال وعلى منطق اليونان والرومان ويقدمه على الكتاب والسنة يكون أعلم من السلف؟ هذا من انتكاس الفطر وانتكاس العقول. وإذا أردت المزيد من هذا راجع الرسالة الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة الحموية عظيمة جدا، مقدمتها بالذات تكلم على هذه المسألة وأفاض عليها. السلف أعلم والخلف أعلم، والسلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، تكلم على هذا بكلام طويل لا مزيد عليه في الواقع. نعم. تيمم من خصائص هذه الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية تربتها طهورا، هو من خصائص هذه الأمة. أما الذين قبلهم لا تصح صلاتهم إلا بالوضوء بالماء. وأما ترتيب في التيمم، نعم واجب، من شروط صحة التيمم الترتيب، أن يمسح على وجهه أولا ثم يمسح على يديه، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وتقدم لكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدأوا أو ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بالوجه فيبدأ بالوجه قبل اليدين. نعم. الخلف على اللي جاءوا بعد القرون الأربعة، بعد القرن الرابع، هذا الخلف الذين جاءوا بعد القرن الرابع، هؤلاء هم الخلف. نعم. يعني بعد القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالفعل الإمام البخاري
هذه طاعة، ما هو من البدع، هذه طاعة. كتابة الحديث عبادة، والعبادة تؤدى بوضوء أفضل، تؤدى بطهارة أفضل. نعم.
وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز أنه استخار الله 40 يوما قبل أن يمر بالحزم بالتدوين.
كذلك هذا من العبادة، تدوين العلم، كتابة العلم لئلا يضيع، هذا عبادة. نعم، هو داخل في العبادة. نعم.
قضية الشيخ، هل يجوز الحكم على شخص معلق بجيد أو لا من الكفار أو المسلمين، وما هو الدليل؟
إيش؟
هل يجوز الحكم على شخص معلق بجيد أو لا
جنة
أو لا من الكفار أو المسلمين، وما هو الدليل؟
لا يحكم لأحد معين بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة أما الذي لم يدل عليه دليل فإنه يخشى على المسيء ويرجى للمؤمن رجاء. أما الجزم هذا لا يجوز إلا بدليل، قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، وأنت ما تدري عن الخواتيم ولا تعرف الخواتيم، خواتيم بيد الله، لكن نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وكذلك هل يجوز
لعن
الكافر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا وصحبه الرؤية وصحبه الحارث والحارث بن هشام، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى على الفراس أن لعن الكافر.
هذا فيه تفصيل، لعن الكفار عموما ولعن أصحاب الجرائم الكبائر التي ورد الدليل على لعن أصحابها يلعنون بصفة العموم، لعنة الله على الظالمين كذا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني من باب العموم. أما المعين الشخص المعين فهذا فيه خلاف، هل يجوز لعنه أو لا يجوز لعنه؟ الصحيح أنه ما يجوز لعنه، ما يجوز لعن المعين، لأنك ما تدري ماذا تكون عاقبته وخاتمته. نعم. مثل الحكم له بالنار ما تدري. نعم. لكن تحكم للمؤمنين عموما بالجنة، تحكم للكفار عموما بالنار، يعني من باب العموم. أما الأفراد أنت ما تدري عن ماذا آل أمرهم إليه ولا ماذا ماتوا عليه، هل ماتوا على توبة أو على غير توبة. نعم.
فضيلة الشيخ، عند الاستجمار بالأحجار والأرواح ونحوهما بعدما أنتهي من الاستجمار وبعد فترة أحس بذلك يخرج مني، فهل هذا ينشر من الكم ونحوه وأن الكم ذلك خارج من النساء؟
هذا يدخل تحت القاعدة التي مرت أنه لا تلتفت إلى الشيء إلا إذا ثبت، إذا ثبت أن خرج منك شيء، وإلا فالشكوك لا تؤثر، إذا كان مجرد شك فأنت لا تلتفت إليه، أما إذا كان متيقن فإنك تعمل باليقين. نعم. اليقين لا يزول بالشك. نعم.
هل يدخل النهي عن لعن هؤلاء الذين ماتوا ولم
المعين؟ يدخل المعين كله، كل معين سواء من المؤلفين أو غيرهم، المعين لا تشهد له بجنة ولا بنار ولا تلعنه، وإنما تكل أمره إلى الله. نعم. الخطأ لا بأس تبين الخطأ، لأنه باب النصيحة للناس يعني لا يغتروا بهذا الخطأ. نعم.
إذا كانت فرع بنفسها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الحجارة فالفرق حتى توارى عنه سقر حاجته. متفق عليه.
يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب أداب قضاء الحاجة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء حملت أنا وغلام نحوي
ثاني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حملت أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى فقضى حاجته. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. متفق عليه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، طلق حتى توارى عني. متفق عليه. آداب قضاء الحاجة. الآداب جمع أدب، والمراد بالآداب التحلي بالأخلاق، تحلي الآداب التحلي بالأخلاق الطيبة من قول أو فعل، تحلي بالأخلاق الطيبة من قول أو فعل. هذه هي الآداب. وقضاء الحاجة المراد به قضاء الحاجة المراد به الغائط أو البول. الحاجة المراد بها الغائط أو البول، وقضاؤها المراد به التخلي منها وإزالتها، لأنها من المؤذيات، وإزالة آثارها. وذلك لأن الإنسان بحكم أنه يأكل ويشرب فهو بحاجة إلى أن يخرج الفضلات التي تتحول من الطعام ومن الشراب، وهذا من نعم الله على عبده، حيث رزقه الطعام والشراب ثم يسر له أكله والتغذي به، ثم أزال عنه ما يؤذيه من مخلفاتهما. ولو انحبس الطعام أو الشراب فيه لأهلكه. فالله برحمته وحكمته جعل هذه المنافذ في الجسم التي تخلص بها الإنسان من هذه الفضلات الضارة. وهذا من ضروريات الحياة. ولما كانت هذه الفضلات الضارة يبقى لها آثار على المخرج شرع إزالة هذه الآثار لأنها نجسة، وإزالتها تكون إما بالاستنجاء بالماء وإما بالاستجمار بالحجارة. فقوله آداب قضاء الحاجة يراد به ما يفعله الإنسان وما يقوله، ما يفعله الإنسان وما يقوله عندما يعرض له قضاء الحاجة من بول أو غائط. الأقوال التي يقولها عند الدخول عند الخروج والمكان الذي يقضي فيه حاجته ومواصفات هذا المكان والحالة التي يكون عليها الإنسان حال قضاء الحاجة من جلوس وصمت واستتار عن الناس وإزالة أثر الخارج بعد الفراغ باستنجاء أو استجمار، كل هذه تسمى بآداب قضاء الحاجة. وهذا مما يفترق به الإنسان عن الحيوان. الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى وأعزه، ولذلك يختلف عن الحيوانات الباقية لكون الحيوان يخرج هذه الفضلات ولا يتخذ لذلك إجراءات. أما الإنسان فإنه يتخذ إجراءات لذلك تبقي كرامته وشرفه وتزيل عنه الآثار المكروهة والمستخبثة، وهذا من تكريم الله لهذا الإنسان وتمييزه على غيره من المخلوقات. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولما كان قضاء الحاجة يستدعي ستر العورة، قضاء الحاجة يستدعي كشف العورة ويستدعي وجود آثار بعد قضاء الحاجة، شرع له الاحتياطات التي بها يتقي هذه الأشياء. وهكذا دين الإسلام جاء بالكمال في كل شيء ونهى عن النقائص والرذائل والسفاسف، حتى إنه علم الأمة آداب قضاء الحاجة. ولهذا قال رجل من اليهود لأبي ذر رضي الله عنه، قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أن نفعل كذا وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا. فما ترك هذا الدين شيئا يحتاجه البشر إلا بينه، حتى الأشياء التي عند قضاء الحاجة، فما بالكم بالأشياء الأخرى؟ دين كامل ما ترك شيء إلا وبينه للناس. وفي هذا رد على بعض الجهال الذين يستنكفون من ذكر هذه الآداب ودراستها وتبيينها ويظنون أن هذا من الأشياء التافهة أو الأشياء التي يترفع عن ذكرها. هذا من جهلهم، من جهلهم بدين الله ومن جهلهم بأحكام الشريعة، فهم يستثقلون دراسة آداب قضاء الحاجة، يستثقلون دراسة أحكام الحيض وأحكام النفاس والأشياء التي يرونها أنها يستحيا من ذكرها، وربما يعيرون العلماء بذلك ويقولون هؤلاء علماء حيض أو علماء نفاس أو ما أشبه ذلك من الكلمات الخبيثة. الله جل وعلا في كتابه الكريم ذكر أحكام الحيض وأحكام النفاس وذكر إتيان الغائط وذكر أشياء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة هذه الأشياء، فالذي يعيب ذكر هذه الأشياء يكون عائبا للكتاب والسنة، ولو أنه قصد هذا الشيء لكان مرتدا عن دين الإسلام، لو أنه قصد الاستهزاء بما ذكره الله في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأحكام لعد مرتدا عن دين الإسلام، لأنه يتنقص أحكام الله سبحانه وتعالى. فلا مانع من، أو بل يجب دراسة هذه الأشياء ومعرفتها والعمل بها، ويجب تدريسها للناس، تبيينها للناس، لأنها من أحكام الله سبحانه وتعالى، والناس بحاجة إليها، ويبتلى بها كل أحد، والناس بحاجة إلى معرفتها في دينهم، لأنهم لو جهلوها لاختل دينهم وطهارتهم وصلاتهم وانكشفت عوراتهم وتأذوا بالبول والعذرة في طرقاتهم أو مجالسهم أو، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه بين هذه الأشياء من أجل أن تكون الأمة كاملة في آدابها وأخلاقها وأمورها كلها. فهذا من نعم الله ومن كمال هذه الشريعة. باب آداب قضاء الحاجة. ولذلك العلماء يذكرون هذا الباب في كتب الحديث التي هي أشرف الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ولا يأنفون منها. قال عن أنس رضي الله عنه، هو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان طفلا صغيرا، هرب أبوه مالك، هرب كافرا إلى الشام، لما جاء الإسلام للمدينة هرب أبوه، كره الإسلام وهرب، وبقي ابنه أنس طفلا صغيرا مع أمه أم سليم رضي الله عنها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، وقالت هذا أنس يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما له، وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس وعمر وطال عمره وكثر ماله وكثر أولاده رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اختص بها عن غيره لملازمته له صلى الله عليه وسلم وخدمته له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء المراد به المكان، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي خلاء لأنه يكون خاليا، يكون خاليا من الناس. ثم صار يطلق الخلاء على الخارج نفسه يسمى خلاء من باب الكناية، كما يسمى غائطا لأن الغائط أصله المكان المنخفض، الغائط المكان المنخفض. ولما كان من عادة الناس عند قضاء الحاجة أنهم يذهبون إلى مكان منخفض ليستتروا به سمي الخارج غائطا من تسمية الشيء باسم مكانه، تسمية الشيء باسم مكانه، كما يسمى براز. البراز في الأصل المكان الخالي من المباني من البنيان، البر يقال بر ويقال براز لأنه خال من الناس وبارز. ثم صار يطلق البراز على الشيء الخارج من الإنسان. كل هذه كنايات، الخلاء، الغائط، البراز، هذه كنايات أصلها أسماء الأمكنة ثم سميت بها الفضلات التي تخرج من الإنسان من باب الكناية تأدبا، لأنهم يكرهون التلفظ بالأشياء المكروهة فويكنون عنها كناية، مثل الجماع. الجماع هذا أصله المقارنة والاختلاط، وهو كناية عن ما يفعله الإنسان مع أهله، عما يفعله الإنسان مع أهله من باب الكناية، لا يذكر لأنه يستحي منه فصار يكنى عنه. والنكاح كذلك، النكاح والجماع هذه كنايات عن نفس العملية التي بين الإنسان وزوجته، لأنه لا يصرح بالأشياء المكروهة وإنما يكنى عنها. هذا من آداب الألفاظ عرفا ولغة ولغة وشرعا، عرفا ولغة وشرعا. هذا هو الخلاء. إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر من الأكل والشرب وقضاء الحاجة والمرض والموت، فصلى الله عليه وسلم يأتي عليه ما يأتي على البشر، وإنما شرفه الله برسالته ونبوته. أما أنه فيه شيء من صفات الربوبية فهذا أمر باطل كما يعتقده الخرافيون الذين لا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن دور البشر، أنه خارج عن دور البشر وأنه خلق من النور، يقولون خلق من نور أو ما أشبه ذلك من الخرافات. هو صلى الله عليه وسلم بشر، إنما أنا بشر مثلكم، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهم بشر عليهم الصلاة والسلام، ليس لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية، ولم يخلقوا من نور وإنما خلقوا مما خلق منه البشر تماما. فلذلك لا يرفعون عن مكانتهم ويدعى أنهم لهم شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر، كما قالت النصارى عن المسيح إنه ابن الله أو أنه جزء من الله أو ما أشبه ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كما يدخله غيره من الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء، هذا يفيد الاستمرار، يضع خاتمه. اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم، والخاتم هو الحلقة التي تلبس على الأصبع ويكون فيها فص، يكون فيها فص من غيرها، إما من فضة وإما من غير الفضة، إنما يحرم الخاتم من الذهب فقط، أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا كالألماس والأحجار الكريمة فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، إنما حرم الذهب فقط، أو أن يكون فيه شيء من الذهب، هذا هو المحرم على الرجل. أما أن يتخذ خاتما من حديد أو من نحاس أو من أحجار كريمة أو من ألماس أو من غير ذلك فلا مانع، ولو غلى ثمنه وكثرت قيمته، لأنه إنما حرم الذهب فقط. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما